النعمة من المطر والخشب والمساكن والرزق الواسع وغير ذلك من الأمور، والصحة والعافية والأمن في البلاد ونحو ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وقد أنعم الله بها على عباده. من بعد ضراء مستهم المراد بالضراء المصائب والقحط والمرض والفقر ونحو ذلك من المصائب. إذا لهم مكر في آياتنا، إذا هذه ماذا نسميها؟ المجانية، يعني أن ما بعدها جاء فجأة وكأنه بسرعة. إذا لهم مكر في آياتنا، المكر الخداع ومحاولة التحريف ورد الحق. قل الله أسرع مكرا، أسرع أفعل تقديم، وأن تقدم من يشعر بالسرعة من جانبهم. نعم، قوله إذا لهم مكر، إذا المجانية تدل على سرعة فعلهم السيء. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يعني هم وإن أسرعوا بالمكر فالله جل وعلا يمكر بهم أسرع من مكرهم هم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، المراد بالرسل هنا الحضرة والكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، فإذا كان عملهم هذا السيء لا يخفى على الحضرة فلأن لا يخفى على الله جل وعلا من باب أولى. يقول جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وداعهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فإن الميتة من هذه لنكون من أهل الشاكرين. قل الله ينجيكم منها فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هو الذي يسيركم، التسيير التقلب في البر والبحر بقدرة وتيسير أموره في البر على الأقدام وفي البحر وفي المر على الرواكب والرواحل وغيرها مما يركب، وفي البحر على السفن، حيث هدى الله جل وعلا خلقه لاتخاذ هذه السفن ليركبوا عليها في البحر وتنقلهم من مكان إلى مكان. هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر، ومن قراءه ينشركم، هو الذي ينشركم من النشر وهو الانتشار في الارض والتمرق فيها في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه. حتى إذا كنتم في الفلك، المراد بالفلك هنا السفن المراكب، وكلمة الفلك تطلق على المفرد وعلى الجمع، تطلق على الواحد من السفن وعلى الجمع. هو الذي يسيركم في البر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا ما هي التي تجري السبل الفرج المتحسن. والواد هنا في قول الفرج مفرد او جمع؟ مفرد او جمع، بل المراد هنا الجمع لقوله وجرينا، ولو كان مفردا لقال وجرينا. وجرينا بهم بريح طيبة، الريح الطيبة الهادئة المساعدة للمسافر إلى جهة سيده. وكانت الفلك لا مكائن بها، وإنما تسير في الهواء بالريح. فإذا كانت الريح مواتية معاكسة لجهة سير الإنسان، لأنها تسوقه إلى جهته، يعني متجهة حسب جهته، أسرعت السفينة وسر بها الركاب. وإذا كانت معاكسة لجهة سيرهم مقابلة لهم ردتهم وتوقفوا. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، سروا بهذه الريح المواتية لهم والمناسبة لمسيرهم، يفرحون بذلك. وقوتهم في البحر وإرسال الريح المناسبة لهم وسرورهم ثلاثة أفعال. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ثلاثة أفعال أخرى مقابلة لثلاثة الأفعال السابقة. هنا إذا شرطية، إذا كنتم في الفلك، فعل من أفعال الشرط. وجرينا بهم بريح طيبة معطوف عليه، وفرحوا بها معطوف عليه، ثلاثة أفعال مكونة لفعل الشر. وأين جوابه؟ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ثلاثة أفعال مقابلة لها، وهذه الجملة مكونة لجملة الشر. الجملة كلها مكونة لجملة الشرط، يعني الفعل والجواب. وحتى هذه لانتهاء الغاية، حتى إذا كنتم بالفلك، حتى لانتهاء الغاية، وانتهاء الغاية ما تضمنه فعل الشرط وجوابه معا. الله جل وعلا يمثل ويصور لعباده تصويرا حسيا أدركوه من أنفسهم عما قاله لهم جل وعلا في الآية التي قبل هذا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. وضح جل وعلا ما تضمنته الآية هذه بقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا تمثيل حسي لما تضمنته الآية السابقة، وهذا واقع منهم ويدركونه. فهم إذا رجعوا في البحر وكانت الريح مواتية لهم يفرحون بذلك ويسرون، ثم قد تنعكس الحال عليهم جاءتها ريح عاصف، بدل الريح الطيبة ريح عاصف يعني شديدة قوية، ومع هذه الريح العاصف يدور الموج، وجاءهم الموت من كل مكان يعني تلاطمت الأمواج من كل جهة. حينئذ توقع الهلاك وقرب منهم وظنوا أنهم أحيط بهم، وأصل الإحاطة فيما إذا أحاط العدو بالقلب، يقالوا أحاط بهم إذا تحلق عليهم وصار لا منفذ لهم يقال أحيط بهم. وهنا وإن لم يكن هناك عدو لكنهم جذبوا بالهلاك وأيقنوا بذلك. في هذه الحال حينما يوقنون بالهلاك يخلصون الدعاء لله ويعطون العهود والمواثيق بأنهم إن نجوا من هذه الورطة فإنهم سيخلصون العبادة لله وحده ولا يلتفتوا إلى غيره. إذا أحدق بهم الخطر فزعوا إلى من؟ فزعوا إلى أهلهم؟ لا، يعرفون أنها ما تنفع في هذا الموطن، سيكفرونها باسمها ولا يطلبون منها شيئا، وإنما يفزعون إلى الله. والله جل وعلا فطر الخلق مسلمهم وكافرهم في أنهم عند الخطر يفزعون إليه وحده، فطرهم على ذلك. مسلمهم وكافرهم عاقلهم وبهائمهم، البهائم إذا حزبها أمر فزعت إلى الله ورفعت رأسها إلى الله. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللام لئن أنجيتنا، لئن اللام موطئة للقسم، كأنهم يقسمون والله إن أنجيتنا من هذه الورطة لنشكرنك ما حيينا. دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له حال، دعوا الله حالة كونهم مخلصين، والخلوص والإخلاص هو النقاوة من الشوائب. يقال عسل خالص بمعنى لا خلط فيه. مخلصين له الدين يعني مسلمين له العبادة وحده. لا يلتفتون إلى غيره. لئن أنجيتنا سلمتنا من هذه الورطة وهذه الحال التي نحن بها لنكونن من الشاكرين، ممن يشكر ويستمر على الشكر. فينجيهم الله جل وعلا ويستجيب لهم، لأن الله جل وعلا جواب كريم. يستجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا مشركا إذا لجأ إليه وتضرع إليه استجاب دعاءه. فيستجيب الله جل وعلا على حالته الكريمة. فيخلصوا من هذه الورطة وينجوا. ثم ماذا تكون الحال؟ هل يستمرون على ما عاهدوا الله عليه؟ لا، هذا شيء محسوس مدرك. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. فلما انجاهم وسلمهم من هذه الورطة واخرجهم من البحر ونجوا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إلى هذه مجرية كذلك. ما ينتظرون سنة أو سنتين يستمرون على ما هم على ما عهد الله عليه من العبادة وإفراده وحده. لا، ساعة ما نطق أقدامهم البر ويسلمون من أمواج البحر وينجوا من الهلاك بسرعة يكون الفضل. إلههم يبغون في الأرض بغير الحق. يبغون في الأرض، وقال جل وعلا في الأرض، والبغي هو مجاوزة الحد والتعدي. والله جل وعلا لا يرضى بالبغي، وكما ورد في الحديث لو بغى جبل على جبل لدك البغي منهما. ومحبة البغي ترجع لصاحبه، لا يتجاوزه، وإنما تكون النتيجة تعود إليه، النتيجة السيئة. إلههم يبغون في الأرض، إشعار بأن بغيهم عام، يعني في عموم الأرض، لكل الأرض وعلى الناس كلهم، ليس بغيا محدودا وإنما بغيا عاما. إلههم يبغون في الأرض بغير الحق، بغير الحق. وهل هناك بغي في الحق؟ قال بعض المفسرين المراد بقولهم بغير الحق أي أنه لا شبهة لهم فيه، فبغيهم بتعقد العنوان ولم يتعدوا بتأويل أو شبهة، وإنما تعمدوا العدوان قصدا. فلذا قال جل وعلا بغير الحق. وقال بعض المفسرين إن قوله بغير الحق لأن هناك بغي ظاهر تعدي لكنه بحق، كهجوم المسلمين على الكفار وقتلهم بعد دعوتهم الى الله لانهم استجيبوا وأخذ أموالهم، قد يكون ظاهره هذا أنه فقد، يعني تعدي في تعدي، لكنه تعد بحق. وكان ما تقدم لنا في المسائل الفقهية الإكراه، وأن هناك إكراه بحق وإكراه بغير حق. إذا أكره الحاكم الشرعي الرجل على الطلاق إكراها بحق فيقع الطلاق، نعم يقع. أكرهه على بيع ماله فهل يقع؟ يقع، يصح البيع لأنه إكراه بحق. إذا أكره الرجل على طلاق امرأته وهذا الإكراه بغير حق من ظالم، هل يقع الطلاق؟ لا. إذا أكره ظالم شخصا على بيع ماله فهل يصح البيع وهل يصح أن نشتري منه؟ لا، لا يصح، لأنه إكراه بغير حق. وهذا ما دل عليه قول بعض المفسرين بأن البغي بعضه يكون بحق، تعدي على مال الغير لكن بحق، لأن الغير هو أنكر حق الله جل وعلا فجاز لنا أن نتعدى عليه. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، والبغي بغير حق هو المذموم، وهو الذي تعود نتيجته الوخيمة على صاحبه لا محالة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لا تتجاوزوا الحد في البغي ولا تتسلطوا على عباد الله ولا تظلموا من لا يستحق ذلك، فبغيكم هذا يعود وباله عليكم أنتم أيها اللغة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، بغيكم لا يذهب بعيدا وإنما تعود نتيجته عليكم، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع، وقرئت متاع الحياة الدنيا بنصب متاع ورفعها، النصب دل على أنه طرح، حل محل الطرح، يعني هذا البغي وقت له وقت محدد وهو وقت الحياة الدنيا، أو وقت يسير من الحياة الدنيا لا يستمر إذا لم يرد الله استمرارا، وقت يسير ثم يضمحل. ومثل بعض المفسرين كما يقال كذا وكذا مقدم الحاج، يعني وقت قدوم الحاج. إنما بغيكم على أنفسكم بقى هذا البغي وقت من وقت الحياة الدنيا، يتشفى به المرء ساعة من الزمان في هذا البغي ثم يحصل عاقبته الوخيمة بنفسه، نفس البغي. متاع الحياة الدنيا، وقيل مرصود بلنع الخاطر، يعني كمتاع الحياة الدنيا، يعني لا يستمر هذا المضي وقت من الزمن كمتاع الحياة الدنيا. الإنسان يتمتع بشيء من ملاذ الحياة الدنيا زمنا يسيرا ثم يذهب. وعلى الرفع خبر لمبتدأ المحلوف تقديره هو متاع الحياة الدنيا وقيل غير ذلك. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم، مآلكم إلينا. ثم بعد هذا العمل السيء الذي يصدر منكم مآلكم إلى أين؟ هل تخرجون من أيدينا؟ لا. ثم إلينا مرجعكم، في هذا وعيد شديد، فيه وعيد شديد من الله جل وعلا للغاية. ثم إلينا كما تقول لمن تتوعده اذهب ومردك إليك، اعمل ما تشاء ومردك إليك. اعمل ما عملت وطريقك إلي. ففي هذا وعيد شديد لمن بغى ونكث العهد، عهد الله جل وعلا. وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن رواجع على أهلها، المكر والنجد والبغي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقوله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقوله جل وعلا: ومن نكد فإنما ينكد على نفسه. يقول المفسر رحمه الله: وينبغي أن يلحق بهذه الثلاث ما ورد في القرآن، لأن عاقبة الخداع تعود إلى صاحبها. فإن الله جل وعلا يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. الله جل وعلا مثل بهذه الآيات عن كلا للعباد على سرعة مكرهم وسرعة مكرهم وخداعهم، وأنهم لا يستمرون على ما عاهدوا الله عليه. بين ذلك جل وعلا إجمالا في الآية السابقة، ثم فصله وبينه في هذه الآية. وفي هذا تحذير للمؤمنين من أن يتصفوا بهذه الصفة. فبعض الناس والكثير إذا ابتلي ببلية أو حصلت عليه مصيبة من مرض أو فقر أو حاجة، يعاهد الله ويؤكد عهوده ومواثيقه بأنه سيفي إن الله أنعم عليه وأزال عنه هذه الكربة وهذه الشدة، فإنه سيستمر على طاعة الله ويبتعد عن معصية الله. فإذا بالكثير من الناس، بعض الناس يفي، لكن الكثير لا يفي بما عاهد الله عليه. فتجده بعدما ينعم الله عليه بالصحة والعافية أو بالغنى والسعة أو بالتخلص من الورطة ومن ما وقع فيه من المصائب، تجده يعود إلى ما كان عليه من الأعمال السيئة، كما قال الله جل وعلا: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ففي هذا تنبيه من الله جل وعلا لعباده لئلا يتصفوا بصفة هؤلاء المسلمين الناجحين للعهد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر أن يحفظكم ويكلأكم بحراب حراسته حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها أي بسرعة سيرهم رافقين فبينما هم كذلك إذ جاءتها أي تلك السفن ريح عاصف أي شديدة وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يخرجونه بالدعاء والابتهال كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هاهنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا أي هذه الحال لنكونن من الشاكرين أي لا نشرك بك أحدا ولنفردك بالعبادة هناك
ولنفردنك بالعبادة هناك
كما أفردناك بالدعاء هاهنا. قال الله تعالى فلما
عليه حال المشركين السابقين ومع الأسف الشديد في آخر الزمان كثير ممن يدعي الإسلام وهو منه بعيد ممن يدعي الإسلام أسوأ حال من المشركين السابقين. المشركون السابقون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في شدة كما قص الله جل وعلا عنهم في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وأما مشركو زماننا الكثير منهم يكون شركه في الشدة أعظم من شركه في الرخاء والعياذ بالله. فدليلهم في حال الرخاء يلتفتون إلى معبوداتهم ويسألونها ويستجيرون بها ويطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا ابتلوا بمصيبة تجدهم يجأرون ويرفعون أصواتهم بالدعاء وسؤال آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. ومع ذلك الكثير منهم يدعو أنه مسلم وهو في هذه الحال أشر من المشركين السابقين. وهذا شيء محسوس تجدهم إذا صاروا في ورطة ومشكلة أخذوا يجأون بآلاتهم ومعبوداتهم يدعون عليا يدعون الحسين يدعون البدوي يدعون غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهم في هذه الحال أصبحوا أسوأ حال من مشرك قريش الذين يشركون بالضحى ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا يشركون بالرخاء وفي الشدة، وفي الشدة أعظم شركا والعياذ بالله.
قال الله تعالى: فلما أنجاهم أي من تلك الورطة إذا هم يسعون في الأرض بغير الحق، أي كأن لم يكن من ذلك شيء، كأن لم يدعنا إلى ظلم مسه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يبلغ وبال هذا البغي أنتم أنفسكم، ولا تقربون به احدا غيركم، كما جاء في الحديث: ما من ذنب اكثر
ان يعجل
الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. وقوله: متاع الحياه الدنيا، اي انما لكم متاع في الحياه الدنيا الدنيئه الحقيره، ثم الينا مرجعكم اي مصيركم ومآلكم، فننبئكم اي فنخبركم بجميع اعمالكم ونوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه.
على قوله جل وعلا: أن يكون من الشاكرين، ذكر بعض المفسرين قصة عكرمة بن أبي جهل. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان من النفر الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا يوم فتح مكة، لأنه كان من المعاندين لله ورسوله ومن الواقفين في وجه الدعوة الإسلامية ومتحمس لذلك. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة ضاقت من الأرض بما رحبت، فخرج من مكة إلى جدة وركب البحر ليذهب إلى الحبشة، لا يريد أن يبقى في المكان الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ركب البحر واستمر في طريقه، ثم إن الله جل وعلا أرسل على هذه السفينة الأمواج العظيمة، فنادى قائد السفينة: أيها الناس هلكتم إن لم تخلصوا، فأخلصوا لله العبادة لعل الله أن ينجيكم. فقال عمرو: أخزاك الله، أو عكرمة: أخزاك الله، وما الذي أخرجني من مكة؟ ما أخرجني من الدار والأهل إلا الهروب عن الإخلاص، لئن الله سلمني من هذه الورطة لأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فوفى رضي الله عنه بما عاهد الله عليه، فأنجاه الله جل وعلا من هذه الورطة، ثم جاء ووضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من القادة العظام الذين فتح الله على يديهم كثيرا من البلدان. ولما أقبل خادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الصحابة بأن لا يسبوا الأموات كأبي جهل والد عكرمة، قال: إن هذا يسيء إلى الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا عليه، وإنما هذا يسيء إلى الأحياء. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن سب أبي جهل لئلا يؤثر ذلك على ابنه عكرمة. فكان معروفا عندهم في الجاهلية أنهم إذا تورطوا في ورطة لا ينجيهم إلا الإخلاص، والله جل وعلا جواد كريم يستجيب دعاء المضطر وإن كان مشركا. والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
يقول السائل: أتيت لأداء العمرة عن نفسي ثم حملت والدتي بالكرسي المتحرك وقفت وسعيت بها لأداء عمرتها، فهل يجوز ذلك وهل علي من شيء آخر كهدي أو أي شيء أقوم به؟
الجواب: ليس عليك شيء ولا عليها شيء، ما دام طافت وسعت راكبة أو ماشية فكله صحيح بحمد الله.
يقول السائل: قد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بأحد عشر ركعة في رمضان وغيره، ونحن نصلي في رمضان عشرون ركعة، فهل تكون الزيادة بدعة؟
لا، الزيادة ليست بدعة ما دام العمل مشروع، فأنت تصلي ما تيسر لك، لك أن تصلي الليل كله في ركعة واحدة، وقد فعل عثمان رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه دخل الحجرة وكبر رضي الله عنه بعد صلاة العشاء، فكان لا يسجد إلا في سجدات القرآن، يعني سجدات التلاوة، حتى ختم القرآن رضي الله عنه في ركعة. وإن صليت 30 ركعة أو 40 ركعة فلا بأس، ما دامت الصلاة مشروعة. الصلاة مشروعة، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات لا نزيد عليها، شرع لنا الصلاة فنصلي. وعمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على 23 ركعة رضي الله عنه، ولا حرج على الإنسان بالزيادة أو بالنقص، يصلي أكثر من ذلك لا حرج عليه، يصلي الليل كله ب3 ركعات لا حرج عليه، يصليه ب5 ب7 لا حرج، الأمر به سعة. وما دام أصل العبادة والعمل مشروع فليس فيه بدعة بالعدد، إنما البدعة الزيادة على شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الزيادة على عدد ركعات الفريضة حرام ومبطل لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا صلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة المغرب 3 ركعات، هذا بالتحديد، ما في مجال للزيادة ولا للنقص إلا على حسب ما ورد في الشرع. وأما نوافل العبادة، نوافل الصلاة، فتصلي ما تيسر لك. أحيانا تصلي صلاة العشاء بدون راتبة وتوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء، تقول أديت السنة. أو تصلي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بركعة واحدة أو 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 30 ركعة أو أكثر من ذلك لا حرج في ذلك.
حاجة يصلي الظهر، يصلي الظهر وبعد ذلك يرقد، يقعد يرقد مثل العشر انه تسمع ايجي يدرك بدون بيت الله ناس بحيو السيد اللي يصلي في الوضوء. هذا يرتكبه،
يقول صلي الظهر ثم يرقد ثم يقوم ويصلي العصر بدون الوضوء، هذا لا يجوز، وصلاته غير صحيحه ما تصح، إذا نام نوما مستغرقا انتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ للصلاة، فإن صلى بدون وضوء فصلاته غير صحيحة.
يقول السائل: سمعت من يؤتي أن من أتى بعمرة فلا يجوز له أن يأتي بعمرة إلا بعد 40 يوما أو بالعبادة.
لا، هذا ليس بصحيح. من أتى بعمرة فلا يأتي بعمرة ثانية إلا بعد 40 يوما، ما في تحديد، ما ورد تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة والعمرة. وإنما نقول: من دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دام بمكة فيكثر من الطواف بالبيت والعمل الصالح ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما من أتى بعمرة اليوم ثم سافر مثلا للمدينة في نفس اليوم ثم رجع في آخر اليوم أو من الغد، فله أن يأتي بعمرة، ويستحق له أن يدخل مكة بعمرة، ولا يقال انك اعتمرت امس فلا يصح ان تعتمر اليوم. لا، ما دمت قصدت مكة من مسافة قصر فادخلها بعمرة يا اخي، ولا تحرم نفسك الاجر. اذا اردت دخول مكة من بلد ما فلا تحرم نفسك الاجر، ادخلها محرما. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
الشيخ يرحم بك، جيت العمرة يا ترى من الجديد على
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
لا لا
لا لا لا
يقول السائل: زوجي في حافة ونحن ننوي أداء العمرة وسوف نسافر ونسافر غدا، ما الحكم بالنسبة لها لأداء العمرة في طواف الوداع؟
طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فما دامت طافت طواف العمرة الأول الذي هو الركن وسعت وقصرت فقد تمت عمرتها، فمتى ما اردت السفر وهي حائض فلا حرج، تسافر ولا شيء عليها، ولا يلزمها شيء، لا يلزمها فديه، ولا يلزمها ان توصي من يطوف عنها، ولا ان تاتي الى باب المسجد الحرام وتقف فيه كما يظن بعض الناس. كل هذا لا يلزمها شيء منه، وإنما تسافر مع رفقتها متى ما أرادوا السفر.
يقول السائل: نريد من فضيلتكم أن تبين لنا كيفية تكفين الميت الكفن الموافق للسنة، وهل يكفي تطهير رقيق العروق بدلا من السلك؟
التكفين تكفين الميت، الرجل يكفن بثلاث لفائح، والمرأة بخمس لفائح، هذه السنة. والمجزي لفافة واحدة للذكر والأنثى تستر جميع البدن، والستر والطيس ونحوها، هذه كلها مستحبة استحبابا. فإذا غسل بالسبر غسل مات، جعل مع المات وغسل به فهو أحسن، وهو أقوى وأنفع من الصابون، لأن السبر يزيد الجسم صلابة وقوة، بخلاف الصابون فهو قد يؤثر عليه بالرخاوة. والطيب يختلف عن السدر، السدر للتنظيف، والطيب من أجل إبعاد الحشرات عنه، يطيب لعلها تبتعد عنه الحشرات. والطيب مستحب، والغسل بالسدر مستحب وليس بلازم، لو لم يوجد السدر أو لم يوجد طين ونحو ذلك فلا يلزم. وكذلك التغسيل إذا لم يوجد الماء تيمما يكفي ذلك.
يقول السائل: ما هو الحكم في شرب الدخان؟
الدخان حديث من الخبائث، والخبائث كلها محرمة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات أبدا، ويعرف خبثه من وقع فيه، يعرف خبثه أكثر من وقع فيه. رائحة كريهة ومؤثر على الجسم ومسرف للمال ومضر بالبدن ومثبط عن طاعة الله ومبعد للمرء عن مجالس الذكر والجلوس في المساجد، كل هذه من آثاره السيئة. ولا يقول عاقل إنه طيب من الطيبات أبدا، إذن فهو خبيث، والخبيث محرم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم الابتعاد منه وتركه، وإذا كان مبتلا فيه فلعله يتغلب على نفسه في الشهر العظيم الشهر المبارك شهر رمضان، ففيه علاج للنفوس وتقوية للإيمان، فيحاول المرء أن يقلل منه قبل رمضان ثم يتركه بالكلية في شهر رمضان، يساعد نفسه على التخلص منه بالتقليل أولا قدر المستطاع، يقلل ثم يتركه بالكلية في رمضان، لأنه يتركه في رمضان المسلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتما سيتركه، وإذا قول على تركه في هذه الفترة الطويلة فهو جدير بأن يتركه بقية الوقت. ثم عليه إذا من الله عليه بالإعانة والتوفيق فتركه، فلا يجالس بعد ذلك من يستعمله، لأنه إن جالسه أو استعمل بحضرته ربما تغلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان وتعاون عليه وأعاداه إلى ما كان عليه من قبل. لكن إذا سلمه الله منه فعليه أن يحذر الجلوس مع من يستعمله، ويكثر من قراءة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. والشيطان يضعف تأثيره على النفس في شهر رمضان، لأن العبد إذا صام قوي إيمانه وقرب من ربه جل وعلا وابتعد عن الفحشاء والمنكر، يبتعد عن الأعمال السيئة، ويضعف تأثير الشيطان عليه، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي حالة الصيام ترعب مجاري الدم، فيضعف تأثير الشيطان عليه. فعليه أن يحرص على أن يخرج من رمضان بنتيجة طيبة عظيمة فإذا وفقه الله لترك ما كان يستعمله مما هو محرم فقد فاز، وهذا علامة على قبول عمله إن شاء الله.
يقول السائل: لي ابنة عم لم أصلها طوال حياتي حتى الآن، والآن أريد أن أصلها بطريقة هدية، ولكن أخشى سوء فهمها، ويقول السؤال: هل علي شيء في قطعها طوال تلك المدة، وكيف أصلها الآن؟
قطيعة الرحم لا تجوز، والواجب على المسلم أن يحرص على صلة الرحم. وعليك في مثل هذه الحالة إذا كنت تخشى من سوء تفسير هذه الصلة في الوقت الحاضر مثلا إذا وصلت، أن تجعل بينك وبينها واسطة ثقة ممن تقبل منهم وتثق بقوله من رجل محرم لها أو امرأة، وترسل إليها الاعتذار عما بعد، وتقدم لها ما شئت من هدية، وليكن ذلك كما أسلفت بواسطة ثقة، حتى لا تحمل هذه الهدية على محامل سيئة، لأنها إذا كانت بواسطة ثقة علم أنك لا تريد بواسطة هذا الرجل عملا سيئا، وإنما تريد الخير، وتقدم الاعتذار عما مضى.